فما من حال يكون فيه عبد من عباد الله تعالى إلا وهو محتاج في حاله ذلك إلى معنى من التوبة، ولا ينفك عن ذلك المعصومون فضلا عن من سواهم، ولذلك يستغفر الملائكة ويتوبون والأنبياء والمرسلون ومن حفتهم العناية من المحفوظين من الصديقين، كلهم يقومون بواجب التوبة إلى الله. فبذلك نوقن أن أمثالنا من أرباب التخليط والتخبيط والتجري والمعاصي والذنوب المنوعة، التوبة علينا أوجب وآكد ونحن إليها أحوج، فيجب أن نستمسك منها بذيل يتيسر لنا به السبيل إلى اللحوق بخير جيل. وإنما يكون ذلك من حسن تتبعنا لصادراتنا من النية والفعل والقيل. فإذا انتبهنا من صادرات هذه النوعيات الثلاثة وقمنا بحسن المراقبة في تقويمها وتعديلها وإصلاحها والاستقامة فيها، كانت لنا الواردات جميلات، فإن الواردة حسب الصادر، فما يصدر منك يرد ما يناسبه إليك وعليك. ومن هنا قالوا عن الواردات الشريفة: إنما الواردات من حيث الأوراد، أي أوراد الطاعات، أي الجميل والحسن من الوارد بحسب ما يصدر منك من جميل وحسن. فإذا كان الصادر منك جميلا وحسنا كان الوارد إليك وعليك جميلا وحسنا. ولذا قالوا: الأوراد كالأجسام للواردات، وكما أنه لا تخرج روح إلى الأرض من السماء إلا بعد تكوين جسدين في بطن الأم، فكذلك لا تنزل الواردات على قلب عبد إلا بعد أن يقيم جسد الأوراد. وبذلك تعلم أن المتساهلين بالأوراد ذو غفلة وجهل كبيرين، وأنهم ضعفاء في الإدراك منقطعون عن منهج السلاك. وبذلك تعلم أن اهتمام السائرين بالأوراد وحرصهم عليها ومواظبتهم عليها ورغبتهم فيها وتلذذهم بها علامة صدق سلوكهم وتحقق إدراكهم. فمن أدرك اهتم بالأوراد والأذكار وعظمها فحسن سيره وسلوكه ودام مدده. ومن بقي في حضيض الجهل لم يبال بالأوراد كلما أخذ منها نصيبا أو جزءا أو جانبا سهل عليه ترك ما بقي أو تركها في وقت آخر، ولا يحس لها بفقد ولا يشعر معها بوجد. فذلك دليل جهله وعدم سيره إلى الحق تعالى. ولذا لابد أن تجدون من فوارق ظاهرات في ما يستقبلنا في عالم الدنيا ثم في الآخرات عن نتائج هذه الأيام المعدودات التي تقضونها في مثل هذا المكان. بين من نصيبه من الأوراد كبير وهو عليها مثابر ولها معظم ولحقها متذوق، فهو مشارك في أوراد ما قبل الفجر، وهو معتنم بأوراد ما بعد الفجر، وهو حاضر في أوراد ما قبل الظهر، وهو متذوق لأذكار ما بعد صلاة الظهر، وهو حاضر للذكر قبل العصر، وهو يتلو مع المصافحة وغيرها أوراد ما بعد العصر بقلب حاضر. وبين من لم يكن مهتما بها، وهو لو حضر فيها في وقت مصافحة أو اجتماع عام لم يبالي أن يتكلم أو أن يسكت أو أن يفكر في كلام خارج الأذكار، وكأنه لا يفوت شيء. لا بد أن تكون بينهم فوارق كثيرة كبيرة في مستقبل أعمارهم في الدنيا ثم في العواقب الأخرى عن نتيجة هذا الوقت الذي قضوه في هذا المكان. لن يكمن هؤلاء مثل هؤلاء، ولن يدرك هؤلاء ما يدرك هؤلاء قط. هيساوي من تعلق ومن لم يتعلق، من تخلق ومن لم يتخلق، من تذوق ومن لم يتذوق، كيف يتساوى بمين يتساوون؟ ما يستوون. من عملوا من لم يعمل يرجعون سوا، كيف يرجعون سوا؟ وأم حسب الذين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، واحد في لحظة من اللحظات مطر الرحمة فينزل وقلبه حاضر وانت عنده في نفس المكان غافل وبغيت سوا، انت وياك كيف سوا؟ كيف سوا؟ متصل ومنقطع، مقبل ومجبر، متوجه ومعرض، كيف يستوى؟ ما يستوى. ما يجي الله تعالى بسنته في الوجود ما جعل هذا سوا. ما يستوى الظلمات والنور، وما يستوى الأحياء والأموات، وما يستوى العمى والبصير، ما يستوى. إن كان كلهم خلقه لكن ما يستوى. فمن هنا تجد أن المتعلقين بسر التوبة حريصين على الأوراد والأذكار. كثير الاستغفار قال عنهم حبيب الله المختار: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فطابوا بما قال لهم طوبى أطيب الخلق صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وقد بدأ الشيخ يحدثنا عن أصناف الذنوب وبعض أوجه انقساماتها، ليترتب على ذلك شان الدرجات والدركات في العقبة. فكما أن الحسنات متنوعات وتختلف أجورها ومثوباتها، والسيئات متنوعات وتختلف عقوباتها وعذابها، فلذلك تعددت الدرجات في الجنة والدركات في النار. وما الدنيا إلا بنت الآخرة. ما رتب هناك يظهر أثره في البنت، ما رتب في الأم يظهر أثره في البنت. فكما تنتقل كثير من الصفات في الشكل والعمل والمعنى والأسلوب من الأم إلى البنت وعالم الخلق، فكذلك مرتبة شؤون الآخرة على أمور تبرز في هذه الدنيا. فالدرجات المرتبة هناك في الجنان قائمة على شؤون اختلاف الحسنات والأعمال الصالحات، مراتب القرب على حسب درجات الإيمان، وما رتب هناك من الدركات وأنواع العذاب فبحسب تنوع السيئات واختلاف دركاتها ومنازلها والبعد على قدر الكفر وشدته وخفته. فهنا تقسيمات للذنوب من أوجه متعددة، فمنها ما يتعلق بأصل التركيبة في ذات هذا الإنسان التي عجنت بصفات ربوبية وشيطانية وبهيمية وسحرية، فما يقتضي النزوع إلى الصفات الربوبية من الذنوب مثل الكبر والفخر والتجبر والكهر والاستيلاء والإذلال للناس وما إلى ذلك، فهذه ذنوب اقتضتها عدم ضبط النفس فيما أوتيت من الصفات الربانية التي إذا قومت وعدلت أثمرت أدبا في العبودية وسمت عن الدنايا الحسية والمعنوية وحب المدح والثناء والغناء، يحب ذلك وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء كأنه يريد أن يقول أن ربكم الأعلى، ويتشعب عنه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنوبا وهي المهلكات العظيمة كالأمهات لأكثر المعاصي. وهكذا كل من نسي ربه فنسي نفسه ينجرف وراء هذا الطبع الذي في تكوينه وفطرته فيخرج عن الحد ويتجاوز القدر ويطغى. وإن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. قال الثانية صفات شيطانية، صفات شيطانية التي يتشعب منها الحسد والبغي والحيلة والخداع والأمر بالفساد والمكر، فيدخل الغش والنفاق والدعوة إلى البدع والضلال. هذا مما عجن بطينة ابن آدم من الصفات الشيطانية التي إذا لم يقم بحق تربيتها ومراقبتها أثمرت منه هذه الذنوب، وإن أحسن ضبطها بإشارة الشرع والعقل أرشدته إلى آداب في العبودية يقوم بها يستنبط بها دقائق في التوصل إلى المراتب والحيازة للمواهب وتقويم الأمر على ما يرضي الإله الواحد. الثالثة بهيمية، ومن يتشعب الشره والحرص على شهوة البطن والفرج والسرقة، ومن يتشعب السرقة أكل أموال اليتام أيتام وجمع الحطام لأجل الشبهات من الانسياق وراء ما عجن من بطينة ابن آدم من الصفات البهيمية. الرابعة شبعية، يتشعب منها الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والشتم واستهلاك الأموال، تفرع عنها جمل من الذنوب. وهذه البهيمية أول ما يغلب على ابن آدم فيخرج من بطن أمه، إذا لما يبقى يأكل وينهم ويدخل للجوف والبطن فيبدأ شرح الطعام والشراب عنده. فتبدأ وراء الطباع البهيمية مدة تغلب عليه أولا ثم تتلوها السبعية، ويبدأ يريد تنفيذ هذه الشهوات البهيمية ولو بالقهر للغير ولو بالضرب ولو عدو طفل صغير ويصلح رمحه للثاني ويشيل حقه ويروح يجي ويعمل سبعية تتلوها السبوعية. فإذا اجتمع هذا تكاملت عنده الصفات البهيمية الصفات السبوعية، استخدمتا العقل في الخداع والمكر، فحينئذ تتحرك الصفات الشيطانية. يبدأ يكبر يصل 10 سنين 12 سنة، وخصوصا مع وجود الوسائل المدلية إلى الحديث، فيبدأ يستخدم قواه العقلية لخدمة الصفات البهيمية والسبعية. إذا عندهم أطفال صغار حد في 11 حد في 12 حد في 11 يصلحون مشاكل وإصابات وحيل وبلاوي الحمد بالله. ها لضياع السلوك على الأيدي الأمين الواعية. فتأتي بعد هذا إذا قد استخدمت الصفات البهيمية مع الصفات السبعية واستخدمت معها الصفات الشيطانية، بس الربوبية بعدين ويبغى فوق هذا محتقر وهذا مستدر، ما يساوي هذا ما يساوي نظره وهذا ما يصلح حتى يرد السلام عليه. أعود بالله باقي أنا ربكم الأعلى شوي لو شي فرصة بيقول. وهكذا الإنسان الذي ما يترب لا إله إلا الله. قال فهذه أمهات الذنوب تتفجر من منابعها على الجوارح، وتأتي أصناف الذنوب. هذا قسم. تقسيم آخر لذنوب الناس، تنقسم الذنوب إلى ما بين العبد وبين الله كترك الصلاة والصوم الواجبات الخاصة به، وما يتعلق بحقوق العباد كترك الزكاة وقتل النفس وغصب الأموال شتم الأعراض والترغيب في المعاصي شغل بعض الناس والدعوة إلى البدعة تهيج أسباب الجرأة على الله كما يفعل بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على الخوف. وكثير من أصناف الناس الآخرين يجرؤون غيرهم على الله تعالى، يسهلون عليهم الوقوع في المخالفة للجبار والخروج عن منهجه وعن شرعه وعن دينه وعن نبيه، أعوذ بالله، يستسهلون بذلك يدعون إليه. وقد جاء في الخبر الدواوين 3 التي تكتب، دواوين التي تكتب فيها مكاسبنا ومساعينا وأعمالنا 3: ديوان يغفر وديوان لا يغفر وديوان لا يترك. فالديوان الذي يغفر ذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى، وأما الديوان الذي لا يغفر فالشرك بالله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الشرك لظلم عظيم. وأما الديوان الذي لا يترك فما ظالم العباد، ما يترك الله منها شيء. هذا قال أكثر ما يدخل الموحدين النار مظالم العباد. هو موحد ما يتعلى التوحيد مفروض ما يدخل النار، لكن أكثر ما يدخلهم مظالم العباد. قال الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم صححه، ولو شاهد من حديث سلمان رضي الله تعالى في رواية الطبراني. هذا تقسيم، افضح الذنوب وأقسامها حتى تتوقاها بأنواعها فتسلم من أنواع العذاب، لأن كل نوع من الذنوب يقابل نوع من العذاب الآخرة، أنواع من الآلام، أنواع من الأوجاع، أنواع من الغصص على حسب أنواع الذنوب. لكل ذنب نوع من الغصة ومن الألم ومن التعب، نوع من العذاب ولون آخر، كما أن لكل حسنة لون من النعيم. ولذا يحبون أن يشاركوا في أنواع الحسنات وأن يعملوا بما علموا منها ولو مرة بالعمر، حتى لا يفوتهم التنعم بهذا النوع في الآخرة. قال تنقسم إلى صغائر وكبائر، خلافا لمن أنكر ذلك، وإن كان بعضهم من حيث ملاحظة المعنى يقول ما أرى مخالفة الكبير إلا كبير، هذا أمر صحيح، لكن جاءت نصوص الشرع بتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. قد قال الله في القرآن وقد قال النبي، قال هذا استدل، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، هكذا يقول لنا ربنا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله الله، إيش هذا المن من المنان؟ كان لو قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وحاسبكم على البواقي من الصغائر وأفتش عليكم فيها، ما قال هذا، قال نكفر عنكم سيئاتكم سامعكم بالباب بس وندخلكم مدخلا كريما. هذا هو الله الذي أفلح من يرابحه ويتاجر معه. قالوا بقوا متاجرة مع الشركات مع المؤسسات مع الحكومات، حد مغتر بالدولة الفلانية وحد بالأخرى، وهم وإياهم على ذهاب، يوشك أن يقفون على أبحر من الندم لا غاية لها. فمن يتاجر الله الذي خلق الخلق ليربح عليه لا ليربح عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الجمعة يكفرنا ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر من الكبائر. رواه الإمام مسلم. قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي الصغائر. قال صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، وهي اليمين التي يقتطع بها حق مسلم بغير حق، يكذب يحلف يمين كذب يأخذ بها حق المسلم، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. رواه البخاري. الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. اختلف الصحابة والتابعون في عد الكبائر من 4 إلى 7 إلى 9 إلى 11 ما فوق ذلك. كان ابن عباس تبلغ وقول ابن عمر الكبائر 7، يقول هن إلى 70 أقرب منها إلى 7. وقد ألف ابن حجر الزواجر عن اقتراف الكبائر، وعد مئات من الكبائر إلى 400. يقول الكبيرة من حيث اللفظ مبهم، أن الكبيرة والصغيرة من المضافات، وما من ذنب إلا كبير بالإضافة إلى ما دونه صغير بالإضافة إلى ما فوقه. فقطع يد المسلم كبيرة بالإضافة إلى ضربه، بالإضافة إلى ضربه، واحد ضرب واحد قطع يده، هذه كبيرة بالإضافة إلى ضربه، صغيرة بالإضافة إلى قتله، قطع اليد والقتل ترجع قطع اليد صغيرة عند القتل، لكن بالنسبة لذنب الضرب وذنب قطع اليد، قطع اليد كبيرة ترجع بالنسبة للضرب. وهكذا نعم للإنسان أن يطلق على ما توعد بالنار على فعله، خاصة اسم الكبيرة، لأن العقوبة بالنار عظيمة. وكذلك له أن يطلق على ما أوجب الحد الكبيرة، لأن ما عجل عليه في الدنيا عقوبة عظيمة، قبل الآخرة قالوا عذبوا في الدنيا، فهذا أمر عظيم، فيصح أن يقال أنه كبائر ما أوجب الحد من الذنوب. وأن يطلق على ما ورد في نص الكتاب من الذنوب أنه كبيرة له كذلك، أن تخصيصه بالذكر في الكتاب يدل على عظمه. وسأل بعضهم ابن مسعود عن الكبائر، قال اقرأ من أول سورة النساء 30 آية حتى تسيل قوله أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فما ذكر قبلها أو كبيرة. قال بعد ذلك يكون عظيما وكبيرا بالإضافة، إذ المنصوصات في القرآن أيضا تتفاوت، فهذه الإطلاقات لا حرج فيها، وما نقل من ألفاظ الصحابة يتردد بين هذه الجهات والاعتبارات في الكبيرة والصغيرة. والحق أن الذنوب في نظر الشرع منقسمة إلى ما يعلم استعظامه إياها تشنيع عليها، هذه كبائر، وإلى ما يعلم أنها معدودة في الصغائر، وإلى ما يشك فيه فلا يدرى حكمه، ما بين الشارع هذه من كبيرة وصغيرة. نعم لنا سبيل كلي يمكننا أن نعرف بأجناس الكبائر وأنواعها، أما عيانها نعرفها بالظن، ولا نقطع فيما لم يرد فيه النص أنه من الصغائر، فقد يكون من الكبائر عند الله، وقد تكون صغيرة تعظم وتكبر بأسباب أخرى كما سيذكر ذلك معنا في باب ياتي. قال ونعرف أكبر الكبائر، الشرك بالله والعياذ بالله تعالى ما يلحق به، وأما أصغر الصغائر فلا سبيل لمعرفة، لأننا نعلم بشواهد الشرع وأنوار البصائر أن مقصود الشرائع سياق الخلق إلى جوار الله ولقائه، هذا مقصود الشرائع، ونزول الكتب وإرسال سادتنا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أن يساق الخلق إلى جوار الله ولقائه، ولو وصول إلى ذلك لبمعرفة الله، ومعرفة صفاته وكتبه ورسله، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يكونوا عبيدا لي، ولهذا فسر ابن عباس قال يعرفون، ولا يكون العبد عبدا ما لم يعرف ربه بالربوبية ونفسه بالعبودية، فهذا هو المقصود الأقصى ببعثة الأنبياء، ولا يتم تحقيق هذا الأمر معرفة الله بالربوبية والنفس بالعبودية إلا في الدنيا، هذا محله. فصار حفظ الدنيا مقصودا تابعا للدين، والمتعلق من الدنيا بالآخرة النفوس والأموال، والمتعلق من الدنيا بالآخرة النفوس والأموال، فكل ما يسد باب معرفة الله فهو من أكبر الكبائر، ويلي ما يسد حياة النفوس، ويلي ما يسد المعايش. فصار الكبائر على هذا على ثلاث مراتب. الأولى ما يمنع من معرفة الله تعالى وهو الكفر، فلا كبيرة فوق الكفر، ماشي كبيرة فوق أكفر الكبائر. يتلوها الجهل الذي يسمى كفرا، يتلو الجهل يعني بعد الجهل، هل الكفر جهل؟ خذ من الكفر وهو ستر يستر الحقيقة، وإلا كل شيء يدل على الله، فيجي هذا ويكفر وينكر ويعاند. ويتلو الجهل الذي يسمى كفرا الأمن من مكر الله والعياذ بالله تعالى، من أكبر الكبائر. والقنوط من رحمة الله، لأنه جهل، الأمن من مكر الله جهل بالله، والقنوط من رحمة الله جهل بالله، فهذا أضر ما يكون على الإنسان، هذا الجهل، الجهل بالله. يقول فمن عرف الله لم يتصور أن يكون آمنا ولا آيسا. من عرف الله لابد أن يخاف الله، ما يتأتى واحد يعرفه ولا يخافه، كيف ولا يتأتى أن يعرفه وييأس من رحمته؟ عرفتا ما يتأتى، لو عرف الله ما أيس من رحمته. قال من فمن عرف الله لم يتصور أن يكون آمنا ولا آيسا. فهذا من الجهل الفظيع، بعد الجهل الذي هو كفر، جهل يفضي إلى الأمن من مكر الله. في هذا يقول سيدنا حذيفة ويحذف الله ما آمن أحد سلب الإيمان إلا سلبه، الأمن من مكر الله. لا إله إلا الله. ولأجل هذا وجدنا آثار الخوف والخشية عند من بشروا بالتخصيص على لسان أصدق مخلوق بجنة الله. السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار كلهم بشروا بالجنة، وعلى وجه الخصوص بأسماء فلان فلان فلان، ولم ينقطع أحد منهم عن الخوف من الله أبدا حتى ماتوا، ولم يأمنوا مكر الله قط، وإلا كانوا خاسرين. لا يمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهكذا تربية سيدنا محمد، رباهم ببشرهم فلم يشكوا في بشارته، ولم يخرجوا عن عبوديتهم وأدبهم مع ربهم حتى ماتوا. قال ويتلو هذه الرتبة بعد الجهل الذي يفضي إلى الأمن من مكر الله أو اليأس من رحمة الله، البدع المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله مما ابتلى الله به كثيرا من المتقولين والمتطاولين الذين خالفوا ما درج عليه رسول الله وأصحابه والصالحون من الأمة قرنا فقرنا. بلا تطويل ولا تعريض، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل التوحيد ما تحتاجه وما ترتقي به وما تصل به وما تنعم به كله فيه. ولكن بلوى يبتلي الله بعض الناس، إنك بل شأنه خبط بعقله يتجرى ويتطاول على ما لا يقدر أن يحيط به ولا يصل إليه، فهذه من أشد البدع، جهل بالله تعالى بصفاته وأسمائه يرتب عليه كيف كذا كيف كذا كيف كذا كذا. بعضهم صوروا وبعضهم جسموا وبعضهم رقوا بعضهم، والعياذ بالله تعالى من أنواع أهل الفتن الذين ظهروا في أزمنة. وبما كان يعلم التوحيد في زمن رسول الله وفي زمن الخلفاء الراشدين بما كان عم تريد شيء غير هذه الآيات، في غير هذا الكتاب، في غير هذه العبادة، إيش عندهم كان يعلمون به التوحيد؟ وهل قصر صاحب الرسالة؟ وهل كتم ما يحتاج ثم إلى بيانه صلى الله عليه وآله وسلم؟ وجاءوا بالتوحيد اللساني وملوا جنانهم نفاق وقلة أدب على الخلاق وتطاول وجراءة واعتماد على غيره وتوكل على غيره والتفات إلى غيره والمواهد والتوحيد ملان اعتماد على غير الله، استناد لغير الله، تعظيم لغير الله، ولكن هذا توحيده يسب الأولياء، وهذا توحيده يكسر الآثار النبوية وآثار الصالحين، بس وهذا توحيده، وهذا توحيده يشرك الخلق كفرهم، وهذا معاني التوحيد صارت كذا، أعوذ بالله، هكذا التوحيد، ها؟ بهم حول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، حقائب التوحيد مع خيار العبيد. المرتبة الثالثة الثانية النفوس، الأولى ما يمنع من معرفة الله، وهذا الكفر والعياذ بالله تعالى. الثانية النفوس، إذ ببقائها وحفظها تدوم الحياة وتحصل معرفة بالله، تحصل تنتج السعادة. فقتل النفس من الكبائر وإن كان دون الكفر غير شر. فالكفر يصدم عين المقصود من الخلق والجن، وقتل النفس يصدم وسيلة المقصود، إذ الحياة لا تراد إلا للآخرة والتوصل إليها بمعرفة الله. يتلوها قطع الأطراف وما يفضي إلى الهلاك، قتل النفس. المرتبة الثالثة الأموال، فلا يجوز تسلط الناس على تناولها كيف شاءوا، بل تحفظ لتبقى ببقائها النفوس إذا جرى تناولها بالطريق يعسر التدارك له، كان ذلك من الكبائر. الأموال بأربع طرق: الخفية والسرقة، فكيف توصل إلى تداركها ومعرفة ما يستحقه، فلا يدري المسروق من ذا سرقه وكيف يرجع إليه حقه. أكل مال اليتيم في حق الولي والقيم، أو تفويت الأموال بشهادة الزور والعياذ بالله، فهذا كله تجعلها من الكبائر. وأخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس، واجتناب الكبائر مكفر للذنوب الصغائر إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة، يقدر عليها، وإذا اشتهيها نفسه ولكن يتركها من أجل الله فهذه تكفر الذنوب. فأما من يترك شرب الخمور والمسكرات بدافع واحد فقط، أنه ما يشتهيها لأنها تضر صحته فقط، لو ما تضر صحته وكذا فواحد إلا، بس ما دام تضر الصحة عجيب وحرام، حرام ما هو حرام، المهم هي أنا تركها هو تركها من أجل الصحة، فهذا ترك لها ما يكفر الذنوب. لكن من كان تركها من أجل الذي حرمها ما يقدر عليه. وكذلك بقية الذنوب والمعاصي، من كان يتركها حتى لا يفتضح، فلو أمن أن يبلغ عنه وأن ترى عين من الخلق بيأخذ بيعمل، لكن ما أمن فترك، هذا ما تكفر تركه شيء من ذنوبه، أنه ما ترك لله تعالى. وهكذا وكل ما كان مشتهى للنفس مقدورا عليه فترك من أجل القدوس كان منزيا منقيا لضمير العبد مطهرا له مكفرا لسيئاته. وبهذا تعلم أنه كلما كثرت الفتن في الزمن فنصيب الصادقين الذين رتبوا حياتهم على تقوى مع الله يعظم، حتى يكون للعامل من أجر 50 من الماضي. فإذا جينا إلى ترك النظر الحرام وزبنا على حسب ما هو موجود، ففي العصور السابقة كيف يمكن يوجد النظر الحرام؟ في كثير من البلدان وقد لو حرص عليه الإنسان ما يقدر عليه، فلا متبرجات ولا سائحات كافرات ولا صور ولا مجلات ولا شاشات تلفزيون ولا انترنت. فالمشتقين منا اليوم على حفظ نظري من الحرام له ثواب على عدد ما هو موجود من انواع الصور في بلاده والذي يمكن يتوصل اليها ويقدر عليها، كم عدد القنوات الموجوده التي يمكن أن يتوسل إليها، فيصير كم الثواب له؟ وعلى عدد من موجود في البلدان من المتبرجات والسافرات، وهو غض عن كل ذلك فله ثواب كثير، وهذا تكفر ذنوبه لأنها في مقدوره وتركها من أجل واسع القدرة. وهكذا وأشار الشيخ عليه رحمة الله تعالى إلى أنه تتوزع الدرجات والدركات في الآخرة على حسب الحسنات والسيئات في الدنيا. قال الدنيا من عالم الملك والشهادة، والآخرة من عالم الغيب والملكوت. وخالق عالم الغيب والشهادة وعالم الملكوت واحد، لابد من ترابط بين العالمين. قال أعني بالدنيا حالتك قبل الموت، وبالآخرة حالتك بعد الموت، كلها حالتك. الدنيا حالة لك والآخرة حالة لك، الدنيا صفات لك والآخرة صفات لك. وتحسبوا أنك جرمون صغير. قال فهما صفاتك وأحوالك الدنيا والآخرة، صفاتك وأحوالك أيها الإنسان المكلف. يسمى القريب الداني منها دنيا والمتأخر آخرة، وهي صفاتك وأحوالك. فإذا انتهت صفاتك فيها وأحوالك في أولها وجاءك الموت، ما عاد شي دنيا باقي. الدنيا كملت، ايش باقي من دنيا عندك؟ وقبل ما تخرج من السماء روحك وتحبس في القفص وتخرج إلى العالم هذا، ما كنت في الدنيا. فالدنيا بالنسبة لك إلا حاجة بسيطة من جملة ما يمر عليك. وإذا ذهبت خلاص في باقي دنيا لغيرك، أما دنيا أنت ما عادش عندك دنيا، أنت في الآخرة. هذا قال من مات قامت قيامته، یکی باقبل قیامت دیگه دیگه مخلص حقود قیامت قیامت امشی فدخل فی حالات الاخره قال ولا يتصور شرع عالم الملكوت الغيبي في عالم الملك الحسي إلا بضرب الأمثال. وزي قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، لأن عالم الملك وما نحن فيه في هذا العالم الحسي الدنيوي نوم بالإضافة إلى عالم الملك. هل فرق بين حالك في الدنيا بين النوم واليقظة؟ فكل ما أنت فيه في الدنيا بالنسبة للآخرة نوم واليقظة والآخرة يقظة. ها؟ قال فالرسل صلوات الله عليهم يكلمون الناس في الدنيا وهي بالإضافة إلى الآخرة نوم، فيوصلون المعاني لأفهمهم بالأمثلة حكمة من الله ولطفا بعباده وتيسيرا لإدراك ما يعجزون عن إدراكه دون ضرب الأمثال. سمعت؟ ولهذا قال سيدنا علي بن أبي طالب الناس نيهم فإذا ماتوا انتبهوا. يقول فتوزع الدرجات والدركات في الآخرة على الحسنات والسيئات، فتوزع ذلك التوزع لا يعرف إلا بضرب المثال. فلتفهم ما يلقى عليك معنى، لا صورة، لا تخلي الصورة راسخة عندك في الحزة. فالناس في الآخرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم ودرجاتهم في السعادة في الشقاوة، درجاتهم في السعادة ودرجاتهم في الشقاوة تفاوتا لا يحصر، كما تفاوتوا في سعادة الدنيا وشقاوتها هذه الحقيرة اليسيرة المنقضية. فإن مدبر الملك والملكوت واحد لا شريك له. انظر كيف فضلنا بعضهم على في الدنيا، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال فنقول ينقسمون في الآخرة إلى أربع أقسام، قسم هالكين وقسم معذبين وقسم ناجين وقسم فائزين. لا إله إلا الله. يقول بأضرب لك مثال بهذا وأعطيك هذه المصطلحات لتدرك بها معنى من هذا التوزيع للدرجات والدرجات في الآخرة كيف يكون. ولو مثاله في الدنيا أن يستولي ملك على إقليم، فاستولى على أهل الإقليم، ملك من ملوك الأرض، إنسان مخلوق، استولى على أهل الإقليم فاختلفوا أمامه، بعضهم قتلهم وبعضهم عذبهم مدة ما قتلهم ورد، وبعضهم تركهم ما كلمهم، وبعضهم قربهم واختاهم الخلاع عندهم الجوائز ورتب لهم الوظائف عندهم. ها خذ المعنى ودع الصورة. قال يقتل بعضهم فهم الهالكون، يعذب بعضهم مدة ولا يقتلهم فهم المعذبون، يخلي بعضهم فهم الناجون، ويخلع على بعضهم فهم الفائزون. فإن كان عادلا لم يقسمهم إلا باستحقاق، فلا يقتل إلا جاحد باستحقاق الملك معاندا له. من كان هكذا وهو ملكهم المتمكن فيهم وهذا يجحد ويعاند روح القتل. كذلك الهالكون في الآخرة الذين جحدوا الملك وعاندوه من الكفار فلهم الخلود في النار معذب، هؤلاء هالكون وصنف معذبين، ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف بملكه وعلو درجته وداري أنه ملك، أقول لكنه قصر خربت وخالف القوانين حقهم هي ماشية. يعني الملك هذا يعذبهم بقدر ما خالفوا ولخبطوا، عذاب مختلف، حد يسلح له كذا وحد كذا، وحد في زنزانة صغيرة، وحد كبيرة، وحد يحطه في محل وسيع، وحد يلبسه أشياء، ها، وعبر إلى معنى هناك في الناس كذا، شوف هناك في الآخرة بعدين كذا أمام ملك الملوك. لا إله إلا الله. ولا يعذب إلا من قصر في خدمته معرفته، ولا يخلي إلا معترفا برتبة الملوك لم يقصر، يعذب ولم يخدم ليخلع عليه، نجا يمشي خلوا في حاله سلم من التعذيب وما حصل من الخزائن ولا النفائس والجواهر ولا الخلع. قال ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة. وخلع الفائزين متفاوتة بحسب درجاتهم بالخدمة، وإهلاك الهالكين إما تحقيقا بسرعة جز الرقبة أو تنكيلا بالمثلة بحسب درجاتهم في المعاندة. ما عند الكبير ما يرضى يقتل بس كذا على طول عليهم، لو طريقة في قتل لا حول لكم إلا بالله العلي العظيم. أمثلة جعل الله لنا لنعتبر بما ذكر لنا في عالم الكبير الذي سيأتي. نحن في النوم نقول خذوا الأمثلة دي في نومكم كما رؤيا حقك في النوم، استدل بها على شيء يجي ويكون محدث بغتها تعبير يعبرونها لكم تتمثلها. ها ما قرأنا اليوم السيدة عشرة ثلاثة أقمار سقط في حجرتها، هذا النوم. لكن في اليقظة بعدين رسول الله أبو بكر وعمر يكبرون في الحجرة، شوف. فهذا مثال راتو. يجي إلى المؤول والمعبر يقول أنا رأيت أصب الزيت في الزيتون، المعبر عندك جواري، نعم، فين كانت أمك؟ سبيت وأنا صغير. روح فتش أمك في الجواري عندك. لا حصل، طلعت الجاردي ذاته أمه كانت مديسة في الفار، ونين جاب الرؤية قال صب زيت في زيتون، بس مثال تنبيه، بعدين الحقيقة تشوفها غير هذا. وهذه ذحين كل اللي يجري قدامنا في الدنيا مثلا من الله يظهر لكم انت النومان، يقول لك شوف بعدين بتستيقظ بالحال معنى هناك بتحسن قدامك. ها هذا هو الفرع، الزيت والزيتون أصله، من ترجع ترد الفرع الأصل من تحتك. وهكذا لا إله إلا الله. يقول أنا رأيت، إيش رأيت؟ قال رأيت نفتح البيض وأكل البياض وخليه الأصفر. قال له واحد رأى، قال منهم؟ قال واحد. قال له لا هات الرأي حتى نعبر له. قال أنا. قال أنت تعال مجد. تعال قل له شو تجد، قال خذ هذا نباش قبور يحمل، خذ الأكفان. هذا ترك مثال لا شوف ده. فإن تجي في اليقظة قبر يفتحه ويخرج الكفان أبيض، خلي الرجال روح بعدين على يده على عرفوا بالرؤية. فالنوم تجي في أمثلة أمثلة بعدين تفسر في اليقظة بتفسيرات عجيبة. فكذلك ما يجري شوف في عالم الدنيا هذا من التنعيم والتعذيب وسطه أمثلة هناك وراك الكلام. حتى قال الله النار قدامنا تحرق فيها ونور منه تصلح مشاكل، قال نحن جعلناها تذكرة مثال. أنا قلت لكم بالآخر النار، تعرفوا إيش هذا النار؟ هذا كل ما في النار من إحراق وتعب في الدنيا مثل المثال رؤية في النوم، بعدين يقضى هناك. وأنا أقل يقضى ما تسوي شيء. هذا قال لو أخرجوا بعد أن اشتوت أجسادهم بشدة حرارة نار الآخرة من نار الآخرة إلى نار الدنيا لقالوا ما أبرده ولا ناموا فيها. في الحديث ولا ناموا فيها الكفار بعد الشوي بتلك النار، لو رجعوا لها بعد شوفوا هذه باردة. أنا لي مثاله بس يقول لهم صلى الله عليه وسلم فضلت عليها في الحرارة بسبعين ضيف، قالوا هذه تكفي حرق رسول الله، قال إنها فضلت عليه بسبعين، وهذا السبعين إذا على سبيل المثال جاب. فذا كله هنا نوم هناك اليقظة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك يطاك المسرح قدامك الذي الحين استارة مستلة قاعدين بس ينبهونك يبون يقول لك شوف وسط المسرح كذا، لكن لما يفتحوا بعدين جوف شيء قدامك كلام ثاني. قال لا إله إلا الله. وتعذيب المعذبين في الخفة والشدة وطول المدة وقصرها بحسب درجات تقصيرهم. الناس في الآخرة يتفاوتون، فمن هالك ومن معذب مدة ومن ناج يحل في دار السلامة ومن فائز. والفائزون ينقسمون إلى من يحلون في جنة عدن وفي جنة الماوى أو جنة الفردوس. والمعذبون ينقسمون إلى من يعذب قليلا وإلى من يعذب ألف سنة إلى سبع آلاف سنة، ذلك آخر من يخرج من النار. والهالكون الآيسون تتفاوت دركاتهم، فالرتبة الأولى رتبة الهالكين الآيسين من رحمة الله، إذ الذي قتله الملك في المثال آيس من رضاه وإكرامه. ولا تكون إلا للجاحدين والمعرضين المكذبين بالله ورسله إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بشع عن قبل الله. فلهم الآلام تتجمع لبعدهم عن الله ولفراقهم ما تهواه الأنفس من لذة رضاه تبارك وتعالى. الرتبة الثانية رتبة المعذبين، رتبة من تحلى بأصل الإيمان، ما أنكر الرحمن ولا وجوده ولا رسله ولا أنبياءه ولا كتابه ولا ما جاء عنه، وكلنا أبدا آمن آمن، ولكن قصر في الوفاء بمكتبة في العمل، خرج عن القانون. فإن رأس الإيمان التوحيد، وهو أن لا يعبد إلا الله. ومن اتخذ إلهه هوى فموحد بلسانه لا بالحقيقة. بل معنى قولك لا إله إلا الله هو معنى قوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي تذر بالكلية غير الله. ومعنى قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم هذا معنى لا إله إلا الله. لكن شدة العذاب وخفته وتفاوته بحسب طول المدة إنما يكون بسبب أمرين: شدة العذاب وخفته وتفاوته بحسب المدة طولها وقصرها بسبب أمرين: أحدهما قوة الإيمان وضعفه، والثاني كثرة اتباع الهوى وقلته. لا إله إلا الله. فيترتب على قوة الإيمان وضعفه طول المدة وقصرها في العذاب، لا يترتب شدة العذاب وخفته على حسب قوة الإيمان وخفته ضعفه، ويترتب طول المدة على كثرة اتباع الهوى وقلته، أن المدة تطول وتقصر. فبحسب هذين الأمرين يقابل هناك شدة العذاب وخفته وطول مدته وقصرها، بحسب قوة الإيمان وضعفه شدة العذاب وضعفه، وبحسب اتباع الهوى وكثرته وقلته يكون طول المدة وقصرها. جزاء وفاقا كما قال ربك، جزاء وفاقا. فبعد النوم يقظة ستكون. قال وإذ لا يخلو بشر في غالب الأمر عن واحد منهما، أيهما؟ ضعف الإيمان واتباع الهوى. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين تقوى ونذر الظالمين في جثية. ولذلك قال الخائفون من السلف إنما خوفنا لأن تيقنا أن على النار واردون وشككنا في النجاة نجي الذين تقوى. أما الورود للكل لكن النجاة هذا خاصة للمتقين. ولهذا يقول بالرواحة كيف لي بالصدر بعد الورود وكان يبكي عند ذهابه. قال ولما روى الحسن البصري عليه رحمة الله خبر في رجل يخرج من النار بعد 1000 عام ينادي يا عنان يا منان، قال لسيدنا الحسن ليتني كنت ذلك الرجل كله يدخل النار ويخرج. قال إنه على يقين من خروجه من النار، أنا لا أعرف أخرج أم لا أخرج. هذا غلبه الخوف سيدنا الحسن البصري. وفي الأخبار أن آخر من يخرج من النار بعد 7000 سنة، وبين اللحظة التي هي مدة لحظة المرور على صراط وبين 7000 سنة درجات متفاوتة، فذا لحظة وذا لحظتين وذا ساعة وذا ساعتين وذا يوم وذا يومين وذا أسبوع وذا أسبوعين وذا شهر وذا شهرين وذا سنة وذا سنتين وذا عشر وذا 20 وذا 100 وذا 200 سنة وهذا 3، وأنت ما تقدر حتى دقيقة كيف من سنة، وبغينا دقيقة في نار الدنيا كيف بتصلح فيك؟ بتغير كلك ولا صبعك وحده؟ لو حد بيعرض عليك الدولارات وانت تحط صبعك في النار مدة كم دقائق ما ولا صبعي أغلى علي من دولاراتك شلها لك. وكيف تعرض نفسك للنار الموقدة في أي مقابل شيء من الشهوات ومن اللذات الفانية ومن تضييع الأوامر وارتكاب الزواجر؟ قال والاختلاف بالشدة لا نهاية لأعلاه وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب، كما أن الملك في المثال قد يعذب بعض المقصرين بالمناقشة ثم يعفو. سائلونه يسائلونه يسألون كيف وكيف وهو فزعان، فدين يقول خلاص بس سامحه وخلوه يروح يمشي. ومن نوقش الحساب عذب، يعني هذا قد عذاب، فهذا أدنى درجات العذاب. أما نهايته ما حد يقدر يحصرها، هذا جبار يعذب كيف تقدر، ما لها نهاية. نعوذ بالله من غضبه وعقابه. قال وقد يضرب بالسياط وقد يعذب بنوع آخر، قد يكون مناقشة بس فكه، وقد بعدها فوقها شوية حاجة ثانية. ويتطرق العذاب اختلاف ثالث في غير المدة والشدة، وهو اختلاف الأنواع. إذا ليس من يعذب بمصادرة المال فقط ويمشون، كمن يعذب أخذ المال وقتل الولد، أو هذا ثاني عاد الحين نوع ثاني. وإذا يعذب بأخذ المال وقتل الولد واستباحة الحريم وعاد مصيبة ثالثة. فهذه الاختلافات ثابتة في عذاب الآخرة دل عليها قواطع الشرع، وهي بحسب اختلاف قوة الإيمان وضعفه وكثرة السيئات وقلتها. أما شدة العذاب فبشدة قبح السيئات، وأما كثرته فبكثرتها، وأما اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السيئات. وقد انكشف هذا لأرباب القلوب مع شواهد القرآن بنور الإيمان. قال وما ربك بظلام اليوم تجزى كل نفس بما كسبت وأن ليس الإنسان إلا ما سعى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة من كون الثواب والعقاب جزاء على الأعمال، وكل ذلك بعدل لا ظلم فيه وجانب العفو والرحمة أرجح. قال تعالى فيما أخبر عنه نبيه سبقت رحمتي غضبي، رواه مسلم. وقال تعالى وإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة. فهذه الأمور الكلية من ارتباط الدرجات والدركات بالحسنات والسيئات معلومة بقواطع الشرع ونور المعرفة، فأما التفصيل فإنما يعرف ظنا، ويسترسل الإمام في بيان بعض هذه الحقائق في ترتيب جميع ما يكون في الآخرة على جميع ما يكون منا في الدنيا. ويلا بالتوفيق وحسن الخاتمة، واجعل العاقبة خيرا لنا يا رحمن. وفقنا الله وياكم، نظر الله إلينا وإليكم، أسعدنا وياكم، ثبتنا وياكم، وقانا الأسوأ، أصلح لنا السر والنجوى، حققنا بحقائق التقوى، نفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول بما يجري لنا وفينا ومنا، وجعل لنا آذان واعية، جعل لنا قلوب مدركة فاقهة، وجعل لنا وجهة صادقة، وجعل لنا عزائم ثابتة، وجعل لنا صدقا معه، وجعل لنا ولكم ثباتا على ما يحب، وأدخلنا وإياكم دوائر محبوبيه في عافية، وبني صلاح شؤوننا وشؤون المسلمين، دفع البلاء عنا وعن أهل، لا إله إلا الله أجمعين. نختم لنا ولكم بأكمل الحسنى، حول أحوال المسلمين لا أحسنها، ينقذ المسلمين، يغيث المسلمين، يرحم المسلمين، يجمع شمل المسلمين، نحن وإياكم سبب لإغاثة المسلمين، ويجمع قلوبهم على ربهم، ولإفاقتهم من الغفلات ومن اللهو بالثانيات، وأن الله ثبت قصده في قلوبنا وقلوبهم أجمعين. ارفع البلاء عنا وعنهم ظاهر وباطن، ارفع عنا تسلط أعدائه ظاهرا وباطنا، واجعلنا من المؤيدين بتأييده الأكبر، المنصور بنصر العزيز المؤزر، ويصلح بلادنا وبلاد أهل الإسلام والإيمان، ونقينا الأسوأ والشرور والآفات والعاهات والبلايا والأمراض والأسقام والأوجاع وكل محذور ظاهرا وباطنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بحمدك يا أرحم الراحمين. من أخذ في الدنيا الشغل ببطنه فهو في الآخرة وفي القبر يقول مشتغل ببطنه، في القيامة يشتغل ببطنه. ومن أخذ في الدنيا شغل بالناس فهو في القبر مشغول بالناس، في الآخرة مشغول بالناس. ومن أخذ في الدنيا شغل بالله فهو في القبر مشغول بالله، في الآخرة مشغول بالله. حالة وحالة عبادة. في ربك غنى عن كل شيء، وليس في شيء غنى عن ربك، فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المظهون، لا تكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى هذا البشير خدم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير، ما ريح الصبا مالت بالغصون، لا تكثر همك ما قدر يكون، فاشتغل بربك والذي عليك بفرض الحقيقة وشرع المصون. لا ترضوا أن تكونوا عبيدا للوظائف ولا للفالف ولا للمظاهر ولا لأقاويل الناس ولا لعاداتهم ولا لما عندهم، كونوا عبيدا لله، فذلك عزكم وشرفكم. إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلامة من دار الفتو، لا يديك صدرك فالحادثون، الله المقدر العالم شؤون، كل يوم هو في شأن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فهيا لنا بعد الايمان والاسلام الفرصه والامن والعافيه والطمانينه والبلغه والسند والعدة والأبواب المفتوحة والعطايا الممنوحة، وبعدها عاد معك. لو علمنا ما هنا لحل بنا الهنا، ولا أبشر فقد نلت المنى وزال عنك التعب. لكن وتثبط المتشككون فكأنهم ليسوا هنا، ودمن لي سخر لك هذا أمنك وطمأنينتك وسكنتك، فتح الأبواب لك ويسر، ومد مواريث النبوة وصلها إلى عندك، وبعدين إشادك تبغى. يا جاهلا بالنعمة من جهلك بالمنعم، من جهلك بالمنعم جهلت النعمة، إلا الذي نحن في أمر عظيم، وأعطى كريم من كريم، لكن نحن نتجاهل نعمالنا، فكأننا نجحد نكفر نعم، وشغلنا عنها أمر حقيقي. فأهان الله من أبغضهم بالشغل به، أمر حقير، شغل به من أبغضهم، يأخذ عقلك أنت ويسفوت عليك حقائق صلتك به، حقائق إيمانك به، حقائق معرفتك به، حقائق ظفرك بقربه، حقائق دخولك في حجبه. الله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، ولا يحرمنا فضله وإحسانه في كل شؤوننا وأحوالنا. يا مكرم أكرمنا وعرفنا قدر نعمك، وجعلنا قابليها شاكرين عليها مثنين بها يا أرحم الراحمين. زدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم. صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.